كان البحث في شروط في شرائط المقذوف. ذكرنا شرطين من هذه الشروط: الشرط الثالث والرابع البلوغ والعقل. يشترط أن يكون المقذوف بالغا وعاقلا لكي يثبت الحد على قاذفه، فلا حد على قاذف الصغير الصبي ولا على قاذف المجنون. والدليل على ذلك أولا قصور الأدلة العامة المثبتة لأصل هذا الحد، لأن هذه الأدلة كما قلنا ورد فيها عنوان المحصن الذين يرمون المحصنات، والإحصان مورده من له شأنية الإحصان وهو المكلف المكلف البالغ العاقل هو الذي يعقل تقسيمه إلى المحصن وغير المحصن، وأما المجنون أو الصبي لا موضوع له. الإحصان وعدم الإحصان أشبه بالعدم والملكة الذي يؤخذ فيه الشأنية والأهلية وهو من له أهلية التكليف. إذن فأصل الأدلة مثبتة لأصل هذا الحد لا إطلاق لها لغير البالغ العاقل. والدليل الثاني وجود الأدلة الخاصة المتمثلة في عدة روايات، منها الصحيحتان المتقدمتان في الأبحاث السابقة، صحيحة أبي مريم وصحيحة الفضيل لعله كانت. هاتان الصحيحتان دلتا على أنه المجنون لو قذف شخصا لا حد عليه، ولو قذفه شخص أيضا ليس عليه حد. فصحيح أبي مريم قالت للصبي أن الغلام إذا قذف شخصا رجلا لا حد عليه، ذلك لأن الرجل إذا قذف الغلام لم يكن عليه حد، هكذا في صحيحة أبي مريم. فكلتا الصحيحتين دلتا على أنه من لا حد عليه لا حد له أيضا، وطبقت ذلك على المجنون والصبي، يعني إحداهما طبقته القاعدة العامة على المجنون صحيحة فضيل، وصحيحة أبي مريم طبقته على الصبي غير البالغ. وهكذا تدل على ذلك صحيحتان أخريتان لأبي بصير، ولعلهما رواية واحدة بس في طريقين، في صفحة 439 قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة، قال: لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت. هذه الرواية منقولة بطريقين، أيضا الطريق الثاني هكذا ورد عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يقذف الصبية يجلد، قال: لا حتى تبلغ. هاتان الصحيحتان أيضا تؤكدان وتدلان على أنه ليس هناك حد على القاذف للصغير، طبعا واردتان في الصغير يعني في غير البالغ، ويحتاج استفادة المجنون منهما إلى مثلا التعدي وانتزاع خبرا كلية وهو اشتراط التكليف والإدراك، أدركت أو قاربت، خصوصا النقل الأول أن تكون أدركت أو قاربت، يعني ينبغي أن تكون أهلا لذلك لكي يكون القذف موجبا للحد على القاذف. فالصبي أو المجنون اللذان لا يدركا ذلك ولم يبلغا سن التكليف لم يبلغ التكليف أو سن التكليف، فكلاهما ليس على القاذف عليهما حد. وعلى كل حال هذه هي الأدلة الخاصة التي تثبت عدم الحد على قاذف الصغير والمجنون، حتى لو فرضنا الإطلاق في الأدلة العامة المثبتة لأصل هذه العقوبة. الشرط الخامس من شرائط المقذوف حرية المقذوف، أو الرابع حرية المقذوف. إذا جعلتم بلوغ العقد شيئا واحدا فيصير رابع، إذا جعلتموها شيئين فشرطين يصير خامس. الحرية، فلا حد على قذف المملوك. والدليل على هذه الشرطية أنه لا حد على قذف المملوك في الواقع جملة من الروايات، منها صحيحة أبي بصير في صفحة 436، تقول هذه الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر بحرمة الإسلام. ومنها أيضا صحيح منصور بن حازم سوف يأتي بشكل عام موضوع التعذير. صحيحة منصور بن حازم أيضا هذه الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في نفس الباب: الحر يفتري على المملوك قال يسأل، فإن كانت أمه حرة جلد الحد. مفهومها مفهوم الرواية أن أمه إذا لم تكن حرة وكانت أماه فلا حد عليه. يفتري على المملوك يعني بقرينة الجواب يفهم أن المقصود أن يقول له يا ابن الزانية مثلا، قال يسأل فإن كانت أمه حرة جلد الحد. المفهوم يدل على أن أمه إن لم تكن حرة فليس في قذفه قذفها حد. ومنها أيضا معتبرة عبيد بن زرارة بطريق الصدوق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا صوتا. إلا صوتا، قلنا أن هذا التعبير الذي يستعمل لإفادة التعذير. وأيضا معتبرة حمزة بن حمران، هذه المعتبرة عن أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن رجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا، قال أرى عليه 50 جلدة ويستغفر الله عز وجل. قلت: أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه. هذا أيضا تدل هذه الرواية على أنه لا جلد لا حد على الذي يقذف.
هذه نصف حرة وقابل 8 صوت 56
تربية 10 أصوات. لا، هذا باعتبار بعد ما ليس حرا كاملا فلا يضرب، لعله مثلا باعتبار نصف ذاك نصفه 40 نصف الحاد وعشرة من أجل التعزير يكون حين 50. هذه الروايات تدل مجموعها تدل على اشتراط الحرية في المقذوف، ومع كون المقذوف حرا مع كون المقذوف عبدا مملوكا لا حد على القاذف، وهي مطلقة من حيث أن المملوك أن قاذف المملوك يكون مالكه أو يكون غير مالكه، فإن هذه الروايات واردة في مطلق الرجل يقذف مملوكا أو يفتري على مملوك سواء كان مملوكا. هذا وارد في المالك عن رجل أعتق نصف جاريته، لكن الروايات السابقة كانت مطلقة. الحر يفتري على المملوك، مثلا في منصور بن حازم هكذا، في الحر يفتري على المملوك في صحيح أبي بصير، من افترى على مملوك حزر لحرمة الإسلام، هذه مطلقة في الواقع. ففي الروايات ما كان فيها إطلاق يشمل حتى من يفتري على غير عبده ومملوكه، مملوك الآخرين، فلا وجه للتوهم اختصاص هذا الحكم بما إذا كان القاذف هو المالك لهذا العبد، حتى لو لم يكن مالكا له أيضا ليس عليه حد إذا قذفه. في قبال هذه الروايات توجد رواية واحدة تدل على أنه لا فرق، لا فرق في ذلك بين قذف المملوك وقذف غير المملوك في ثبوت الحد على القاذف، وهي رواية يونس في صفحة 440 صحيحة يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الأدب. هذه الرواية في الرواية تلغي أكثر الشروط السابقة لأنها تدل على أن المفتري على كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى، سواء افترى على صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، مسلم أو كافر، حر أو مملوك، فعليه حد الفرية. هذه الرواية أولا مرسلة، وثانيا تلغي كثير من الشروط التي لا ينبغي يعني إلغاؤها، لا إشكال في عدم إلغائها، خصوصا مثلا الصغير، ولهذا حاول بعض أن يحملها على افتراء على الصغير، أي قال للصغير يا ابن الزانية مثلا، بحيث افترى على أم الصغير أو على أب الصغير، فيكون الافتراء افتراء على الكبير بحسب الحقيقة. حاول بعضهم أن يجمع بجمود معاني من هذا القبيل، إلا أنه طبعا لا يمكن، لا شاهد على مثل هذا الجموع. فالرواية من حيث المضمون تلغي كاف عدة شروط، تلغي شرطية البلوغ، شرطية الإسلام، شرطية الحرية في المقذوف، من هنا تكون معارضة مع كل تلك الروايات التي بمجموعها تكون لعلها متواترة إجمالا ومقطوعة السند، فلا بد من طرح هذه الرواية أو تأويلها في إلى أحد التأويلات أو رد علمها إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا مضافا إلى أن الرواية مرسلة، فإن يونس عن بعض رجاله ينقلها. إذن فالصحيح هو المعتمد على الروايات الأولى التي تدل على شرطية الحرية في المقلوب، يستثنى من ذلك الاستثناء الذي بيناه بالأمس وهو أم الولد، فإن صحيحة عبد الرحمن المتقدمة في البحث السابق قلنا أنها تستثني أيضا المملوك، فتقول تثبت الحد على من افترى على أم ولد قال لابنها يا ابن الزانية، يحد لأن المسلم قد حصنها في تلك الرواية أو حصنها، فتكون حينئذ فقلنا تلك الرواية واردة في اليهودية والنصرانية المملوكة قرينة أنه تحت مسلم، فإن النصرانية واليهودية بملك اليمين تكون تحت مسلم، فتدل تلك الرواية على أن مملوكية أم الولد لا تضر بثبوت الحد على قاذفها. من هنا ذهب الشيخ قد السلف النهاية، بل ذهب الحلبي أيضا في الكافي، ولعل من يتتبع، طبعا أنا ما تتبعت كلمات القدماء، في أكثر كلماتهم يوجد استثناء أم الولد عن هذا الحكم وهو عدم الحد على القاذف، وإن كان هذا الاستثناء لا أدري لماذا عند المتأخرين ضاع وليس موجودا في فتوى المتأخرين، ففي الجواهر هذا الاستثناء غير موجود لعله أو أنا لم أجده في حدود فحصي. إذن فيستثنى من هذه الشرطية، يستثنى المملوك الذي تكون أم ولد، فإن كونها أم ولد أو لها ولد حر هذا كأنه يجعلها متشبثة بالحرية فيكون على قادرها الحد أيضا. ومن الشروط في المقذوف الإحصان، يشترط أن يكون المقذوف محسنا، وقد ورد هذا القيد في دليل في أدلة تشريع هذا الحد في الآية وفي الروايات: الذين يرمون المحصنات. فالإحصان معقول في موضوع الدليل في موضوع الحد ابتداء، فلا إطلاق أصلا لأدلة تشريع هذا الحد لغير المحصن لورود هذا القيد فيه. وفي جملة من الروايات أيضا يوجد تصريح بهذا القيد وتأكيد عليه، من قبيل مثلا رواة السماعة: الرجل إذا قذف المحصنة يجلد 80. وفي معتبرة زرارة مثلا: في مملوك قذف حرة محصنة قال يجلد 80. الإحصان وارد في أكثر الروايات وفي الآية المباركة. الكلام في مفهوم الإحصان، والمراد به في المقام، المراد بالإحصان والمتفاهم العرفي والشرعي متشرعي من كلمة الإحصان في الآية وفي الروايات هو العفة، عفة المقذوف، عفته عن الزنا وعن الفاحشة، عن الزنا المحرم، يعني أن يكون هذا الإنسان له تلك الحرمة الإثباتية وتلك الحالة الظاهرية التي لا يعرف عنها بحسب الوضع، لا يظهر منها حالة عدم العفة وحالة التميع والتجاهر بهذه الفاحشة. فإن هذا هو المتفاهم من مفهوم الإحصان هنا، وليس المقصود من الإحصان الإحصان من كل الذنوب والتقوى والعدالة بلحاف كل الذنوب. فإن كلمة الإحصان وإن كان قد يستعمل في هذا المعنى، إلا أنه هنا إن لم نقل نفس الكلمة، كلمة الإحصان ظاهرة فيها في التجنب عن التجنب الإثباتي والظاهري عن الفواحش بالخصوص، فباعتبار مورد هذا الحد وهو القذف الذي يكون قذفا بالفاحشة لا بسائر الذنوب، يفهم أيضا أن المراد بالإحصان هنا العفة عن الفاحشة، أن يكون عفيفا وغير متجاهر ومتظاهر بالفاحشة. فلا يشترط أن يكون عفيفا من ناحية سائر المعاصي، حتى لو كان فاسقا من ناحية بعض المعاصي الأخرى، أفضل يشرب الخمر مثلا، لو كان شاربا للخمر كونه يشرب الخام أو متظاهر بشرب الخام وليس عفيفا من ناحية شرب الخام لا يعني أنه ليس محصنا في من ناحية القذف. فلو قذف إنسان شارب الخام قذفه بالزنا لا يكون عليه الحد على القاذف الحد، وللمقذوف الحد لا محالة. وإنما قيدناه بالزنا الإحصان عن الزنا المحرم، لأنه لو كان غير محصن يعني معروف عنه أنه ارتكب زنا لكن زنا غير محرم لا يكون هذا أيضا منافيا مع الإحصان، فلا بد أن يكون عفيفا عن الزنا المحرم بقيد محرم. وذلك لأنه كما في مواد الاستكراه، لو كان لو أن امرأة عرف عنها أنها زنت لكن عرف عنها أنها زنت من باب أنها مستكرهة ومغصوبة كما لو غصبها، وظهر حالها أن هذه اغتصبت وزني بها، فهذا زنا على ما تقدم فيما سبق من أن الإكراه وذلك لا يرفع موضوع الزنا، وإن كان يرفع موضوع الحرمة لكن لا يرفع عنوان الزنا الذي قلنا فيما سبق أنه يثبت في كل مورد الحرمة الوضعية، ملاك الزنا الحرمة الوضعية لا الحرمة التكليفية، تقدمت هذا البحث تقدم في بحث موضوع الزنا. فهذه المرأة زانية التي اغتصبت واستكرهت على الزنا لكن مع ذلك محصنة، لأن هذا هو المفهوم المتفاهم من الإحصان والعفة، لأن الملحوظ في جانب ارتكاب شيء يكون قبيحا أيضا هذا الشيء، الإحصان في قبال الفاحشة الذي فيها قد كأنه قد أخذ فيها القبح، الفاحشة القبيحة، وهذه فاحشة لكنها ليست قبيحة، زنا لكنه زنا جائز، بل قد يكون واجب هذا الزنا لو فرض توقف حياتها على ذلك. فحينئذ لا يكون منافيا مع مفهوم الإحصان، لأن الإحصان مأخوذ في قبال الفاحشة التي فيها قبح، فيها حالة الفاحشية والفجورية، وهنا كأنه مع ارتفاع الحكم التكليفي وارتفاع الحرمة، وإن كان زنا لكنه ليس فاحشة وقبيحا. مضافا إلى وجود نص أيضا في المورد، فإنه قد دل على ذلك، دلت على ذلك روايتان، إحداهما صحيحة خريز صفحة 442، ورد في هذه الصحيحة هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول له أو يقول يا ابن الفاعلة، قال: أرى أن عليه الحد 80 جلدة ويتوب إلى الله مما قال. ومثلها مرفوعة ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على جارية لأمه فأولدها، فقذف رجل ابنها فقال: يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة. هذه الرواية يستفاد منها مطلبان، مطلب تؤكد أن أم الولد قذفها فيه حد لأن هذه أم ولد جارية، وينبغي إضافتها إلى تلك الروايات التي إلى رواية عبد الرحمن المتقدمة، وإن كانت هي مرفوعة نقصها أنها مرفوعة وليست تامة السنة مرسلة. والمطلب الثاني الذي يستفاد من هذه الرواية في هذه المسألة، لأنها تدل على أنه هنا هذه المرأة محصنة فيها الإحصان، لماذا؟ لأنها مستكرهة. إذن فارتفاع الحكم التكليفي، ارتفاع الحكم التكليفي والحرمة يكفي في تحقق الإحصان، فلو كانت يعرف عنها أنها ارتكبت أو ارتكب معها الزنا، لكن ارتكب معها الزنا بالاستكراه، هذا لا يجوز، لا يجوز قذفها، يكون قذفها قذفا عليه الحد، يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة. إذن فالذي مأخوذ في مفهوم الإحصان العفة عن الزنا المحرم، لا العفة عن مطلق الزنا حتى الزنا المستكره عليه. هذا الشرط في الواقع شرط الإحصان الذي لا إشكال في شرطيته، في الواقع شرط ليس شرطا، وإنما هو مأخوذ، ينبغي بالتأمل يظهر أنه مأخوذ مقوم لموضوع القذف، فإن القذف يعني مع عدم الإحصان يرتفع القذف موضوعا لا قذف بحسب الحقيقة، لأن القذف ليس مطلق ذكر ابن الزنا أو ابن الفاعلة أو أنت زاني لشخص، وإنما القذف معنى العرفي للقذف على ما تقدم إلصاق الزنا وما يكون من قبيل الزنا من الفواحش، إلصاق الزنا بشخص مع أنه بريء بحسب الظاهر وعفيف بحسب الظاهر ومحصن بحسب الظاهر والإثبات، عالم الإثبات من ذلك الشيء الذي ألصق به، ومع وجود مع ظهور الفعل من هذا الإنسان وتظاهره أو اعترافه وتصديقه بأنه بريء ارتكب هذا الفعل المحرم، ارتكب الزنا، ارتكب الفاحشة، لا يكون هناك إلصاق، ولا يكون كأنه قد أخذ في مفهوم الرمي والقذف حالة الهتك، هتك شيء مستور أو غير موجود أصلاً،
فمع اعترافه هو أو ظهور ذلك من أو تظاهره بهذا أو معروفية هذه الحالة من حينئذ لا يتحقق عنوان الهتك والفصال، لا يتحقق عنوان القذف. نظير ما يقال في باب الغيبة أنه مع التجاهر بذلك الذنب لا يكون غيبته غيبة. يقولون يشترط أن لا يكون متجاهر به في حرمة الغيبة، لكن هذا الشرط ليس شرطا في الواقع، هذا رافع لموضوع الغيبة، لأنه إذا كان متجاهرا بذلك، مثلا كان متجاهرا بشرب الخام، فعندما يقال عنه أنه يشرب الخام ليس في ذلك غيبة، لأن الغيبة كشف شيء غير واضح عليه إثباتا، وهذا واضح بنفسه، وإن كان لا يعرفه هذا السامح، لكن في نفسه إثباتا في الوضع الإثباتي ظاهر عنه، لأنه متظاهر به ومتجاهر به. كذلك هنا أيضا كأنه القذف قد أخذ فيه عنوان إلصاق أو هتك حالة، هتك الفاحشة غير الواضحة وغير غير الظاهرة غير المهتوك بها، إما لعدم وجودها واقعا كما لو كان كذبا، أو لأنه حتى إذا كان موجودا ليس ظاهرا منه، معروف بالصلاح والعفة والإحسان، فحين إذا كانت هذه الحالة حالة ظاهرة منه ومعروفة منه أن هذا الإنسان قد ارتكب الزنا أو هو أقر بذلك قال نعم أنا ارتكبت الزنا، حينئذ يرتفع موضوع القذف، ومن هنا يعرف أنه لماذا إذا أقر وصدق المقذوف القاذف ارتفع حد القذف أيضا، مع أنه لم يرد دليل على هذا الشيء خصوص كما تقدم، وإنما دليله كما أشرنا هناك هو هذه النقطة بحسب الحقيقة أنه بتصديقه يتظاهر بذلك وانتهى بعد، يرتفع موضوع القذف بعد تظاهره واعترافه وإظهاره لذلك وتصديقه، يرتفع موضوع القذف فلا يكون القذف متحققا. فليس القذف مجرد ذكر كلمة يا ابن الزانية، القذف فيه هذه الحيثية العرفية وهتك هذا الاعتبار العرفي الذي إنما يكون هذا الاعتبار العرفي مهتوكا لمن يحافظ على هذا الاعتبار، أما لمن لا يحافظ على هذا الاعتبار وليس له هذا الاعتبار إذن فليس هناك قذف وليس هناك رمي بحسب الحقيقة. إذن فهذه الشرطية بحسب الحقيقة ليست شرطية زائدة، ليس شرطا زائدا على القذف في ثبوت حد القذف، بل هذا محقق أصلا للقذف، من دونه لا يتحقق عنوان القذف ولا يصدق عنوان القذف. نظير شرطية عدم التجاهر في باب الغيبة الذي ليس شرطا زائدا على الغيبة وإنما رافع لموضوع الغيبة، التجاهر يرفع موضوع الغيبة والغيبة مشروط بتحققه متوقف على عدم التجاهر، كذلك في المقام. بل لعل الشرط الأول أيضا كذلك، الشرط الأول وهو أن لا يثبت عليه بالشهود الأربعة، لأن عندما يثبت عليه ذلك بالشهود الأربعة كأنه يرتفع الإحصان أيضا، وكأنه لا يتحقق بعد إحصانون بعد إثبات ذلك عليه ظاهرا. هذا الشرط السابع. الشرط السابع من الشروط أن لا يكون المقذوف ابن القاذف، أو لا يكون وابن القاذف ولي المقذوف، فلو قذف الأب ابنه أو ورث الابن قذف أبيه لأمه مثلا ورثه الابن، لا يكون له الحد على القاذف، كما إذا كانت أمها أم الابن أو الابنة ميتة ولا قرابة لها إلا ابن هذا الأب القاذف، هنا حينئذ لا يحد الأب من أجل ابنه، أو إذا قال الأب لابنه يا زاني مثلا لا يحد له. والوجه في ذلك مع أن الأدلة مطلقة الذين يرمون المحصنات يشمل أيضا الأب تجاه ابنه، الوجه في ذلك صحيحة محمد بن مسلم في صفحة 447، هذه الصحيحة هكذا تقول عن رجل قذف ابنه بالزنا قال لو قتله ما قتل به، قصاص لو قتله لا يقتل به وإن قذفه لم يجلد له. قال قلت فإن قذف أبوه أمه، ذكر حالة الإرث أيضا ذكر في نفس الشيء، إن قذف أبوه أمه قال إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا، ولم يلزم ذلك الولد الذي انتم في يمين وفرق بينهما ولم تحله أبدا. قال وإن كان قال لابنه وأمه حية يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما. قال وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة بحيث الابن ورثها ولم يكن له من يأخذ بحقها من إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها والولد لا ليس له حد على أبيه. فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له. هذا الشرط السابع. الشرط الثامن أنه يشترط في الحد حد القذف أن لا يلاعن الزوج زوجته بعد القذف. إذا يعني اللعان أيضا من مسقطات حد القذف لأنه الزوج طبعا بالخصوص اللعان هنا. فلو قذفها ثم تلاعنا ولاعنها سقط الحد بحكم آية اللعان والروايات التي ورد أيضا في كتاب اللعان. فلا يحد يسقط اللعان أيضا. هذا أيضا من الشرائط. إذا لا إذا لم يستعد للعان الزوج يحد حد القذف عندما يقذف زوجته. ومن الشرائط أن لا يقابل المقذوف القاذف بالقذف أي أن لا يتقاذف. فلو قال له يا ابن الزانية فهو أجاب أيضا له بنفس القذف أيضا سقط عنهما الحد لكن عذرا.